نحن نتحدث عن المشكلة، معاني المشكلة
التغيير
قضية المساعة.
لماذا الحاجة إلى التغيير؟
تغير الزمن، تغير الأشخاص، تغير الأفكار.
لماذا؟
العالم يتغير، أساليب التواصل والتعامل تتغير، هناك مستجدات.
نشعر أننا بحاجة إلى التغيير وأننا في عصر التغيير يلح علينا، لكن لا زال عدد من
معوقات التغيير.
حينما أغير بالنسبة للشخص الآخر الذي يعترف سيرى أن التغيير يعني إشراح خلل،
معوقات شرعية متوهمة.
كثير من الأشخاص لديه أفكار جيدة ومقترحات وإضافات في أي عمل ممكن أن يوضع، لكن يبحث عن مفهوم شرعي وهو خوف الشهرة والرياء،
معوقات
مرتبطة بتركيبة شخصية، لديه ضعف في اتخاذ القرار أو ما يستطيع أن يجرؤ يبدأ خطوة قد تحتمل شيء من المخاطرة
للإنسان.
إذا كان الشخص من النوع المساير المسالم من الآخرين حتى لو كانوا على خطأ، هذا يصعب عليه.
هي أهم شيء كلام سمع قلة الأكتاف
تبقى الحفظ التقوى بالرياض تقدم
معوقات التغيير.
الجيل قد تضيع
المعوقات
لطار المركز استقادنا للتكوين الجيد السليم للواقع
خيار التفرق.
ليل ونهار، شمس وقمر، صيف وشتاء،
تبدل وتغير من حال إلى حال ومن نقيض إلى آخر،
تلك هي طبيعة الحياة، لا تسير على نسق واحد، فالتغيير سنة من سنن الكون، ولو سير الكون على وتيرة واحدة لاستحالت الحياة.
ومن طبيعة العمل البشري التغيير،
بل أصبح التغيير أمرا ملحا وضرورة تقتضيها الأحداث المتسارعة والتطور التقني الهائل الذي جعل العالم كقرية صغيرة.
فالأجيال اللاحقة لا تستطيع العيش بعقليات الأجيال السابقة، وما كان معتادا بالأمس ربما أصبح اليوم أثرا بعد عين.
والتغيير والحاجة إليه أمر واقع، إن غفلناه فلا نغفل التوجيه الإلهي للذين استمرأوا وضعا قائما ربما أدى بهلاكهم، فجاء هذا التوجيه الذي جعل التغيير إلى أحسن حال منوطا بتغيير ما في النفس من زيغ وضلال.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
فإذا سلمنا بضرورة التغيير وعلمنا بالواقع المراد تغييره وهممنا بالبدء، فإننا سرعان ما نجابه بمعوقات عدة تحول دون ذلك.
فما هي تلك المعوقات؟
هذا هو موضوع الحوار بين الشيخ محمد الدويش والدكتور محمد الصغير.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعتقد يا دكتور محمد أن موضوع التغيير موضوع له أهميته، موضوع حيوي، وهو كثيرا ما يطرح اليوم في الحوار، سواء كان بطريقة صريحة واضحة أو بصورة ضمنية، سميناه أعتقد أنه موضوع الساعة، وربما يكون موضوع مناسب أن نتبادل الحديث حوله.
شيء طيب، لكن شيخ محمد لو كان الكلام أكثر صدقية، يعني موضوع كلمة التغيير قد تحتمل أكثر من معنى، فلو وضحنا يعني أو قربنا من الموضوع نغير ماذا أو في إطار ماذا أو كيف حتى يرتبط الحديث مع بعض تكون الصورة واضحة.
أعتقد أن هناك قدر مشترك في التغيير أيا كان التغيير، لكن أعتقد أننا لو أردنا أن نتحدث عن التغيير بعمومه سندخل في أمور في عمومية. لماذا لا نأخذ إطارا أكثر تحديدا؟
نعم،
حتى نأتي على الخصوصيات. الإطار المحدث له خصوصيات تتناسب مع الموضوع وبيئته. فدعنا نتحدث بقضية الساعة اليوم. التغيير قضية دعوية وقضية تربوية، العمل بالزمن سواء كان على مستوى المؤسسات الإسلامية والدعوية أو على مستوى الدروس الدعوي والتربوي. العمل عند شقيه الدعوي والتربوي هو اليوم يحتاج إلى تغيير أو تطرح فيه طروحات تطالب في التغيير. هناك أراء أخرى تتحفظ على التغيير. فليكن موقعنا حول العمل الإسلامي باعتبار أنه هو موضوع، هو القضية الأساسية التي اليوم ينبغي أن تكون أهم المسلم. ثم أن له خصوصيات فيما يبدو لأنه تميز عن أي موضوع آخر وأي مجال.
وقد يرتبط بهذا أيضا يعني العوامل المتعلقة بالمجتمع، المتعلقة بالشخص، بالفرد، يعني العوامل التي تخدم الموضوع وهي من مفرداته المهمة الأساسية، بحيث نتطرق لها بشيء من الربط العملي للواقع.
دعني أطرح سؤال وأتمنى أن لا نطيل فيه. السؤال: لماذا نحن نتحدث؟ لأني أعتقد أننا حينما نتحدث عن المعوقات فهذا يعني أننا نحتاج للتغيير وأن هناك معوقات تعوق عن التغيير. فلنتساءل لماذا نحن نحتاج إلى التغيير؟ أعتقد أن ربما أن الشعور العام بحاجة التغيير موجود، لكن نحتاج على الأقل إلى جوانب معينة تزيد من الشعور بأهمية الأمور. فما رأيك لو
أتوقع أن هذا السؤال له أكثر من جانب ممكن أن ينظر إليه. يعني عندك مثلا التغيرات من طبيعة الحياة، تغير الزمن، تغير الأشخاص، تغير الأفكار التي تطرح في المجتمعات. الآن من ضمن التغيرات الكبرى في العالم قضية العولمة وتقارب العالم، الكلام الذي نسمعه يعني كثيرا بدنا نشاهد ونلمس حقائق وحقائق في الواقع. فهذا من الجوانب المهمة للحديث عن التغيير. العالم يتغير وأساليب تواصل الناس تتغير، وهناك مستجدات كبيرة قد تتطلب أننا ننظر فيها، هل نحتاج أن نتعامل معها بنفس الطريقة السابقة التي كنا نتعامل معها، أم أن نحاول تكيف معها. من ذلك إلى طبيعة العمل البشري، يعني أي عمل بشري لا يخلو من قصور وتقصير، والإنسان كلما اكتسب خبرة في الحياة يحتاج أن يراجع طريقته السابقة، فقد يكتشف أخطاء في طريقته السابقة، وبالتالي يريد أن يتلافى هذه الأخطاء في المستقبل. هذا يقتضي أن يغير من واقعه وحياته، سواء كفرد أو كمؤسسة إعلامية أو دعوية أو تربوية أو كمجتمع أو بيئة. فهذه من الجوانب التي تدعو إلى أن نبحث في التغيير ونفكر في التغيير. ربما تشاركني الحديث قد يكون هناك جوانب أخرى، أظن حتى من ناحية تربوية ومن ناحية شرعية، أظنك قد تضيف في هذه النقاط بعض الأشياء.
نعم، يعني أعتقد أن الذين يتطلعون للتغيير في المجتمعات لابد أن يستوعبوا التغيير، أصلاً يكون عندهم استعداد للتغيير. الناس الذين دائماً لا يفرحون مكانهم، الذين يكونون تحت أقدامهم، هؤلاء أعتقد أن تأهلهم للتغيير يبقى يحتاج إلى علم. دعنا نتجاوز هذه القضية، وأعتقد أنها قضية مسلمة. لندخل إلى الحديث عن المعوقات. أعتقد أنه سنبقى بشراً نحن مأسورين بأفكارنا بخبرتنا، لن نستطيع أن نستوعب كل المتغيرات، لكن دعنا في هذا الحديث السريع نذكر ما يمكن أن يتبادر إلى أذهاننا من معوقات ممكن أن تعوق عن التغيير.
شيء طيب، يعني ممكن ننظر إلى المعوقات على شكل محاور لو انصح التعبير. أتصور أن هناك معوقات متعلقة بجوانب تربوية، هناك معوقات متعلقة بجوانب إن صح التعبير شرعية أو في فهمنا للشرع والمصطلحات الشرعية، هناك معوقات قد تتعلق في جوانب نفسية وشخصية للأشخاص والأفراد، ومعوقات إدارية وأنواع متعددة من المعوقات. أنا أفضل أن نركز على نقطة البداية، وهي هل هناك معوقات شرعية أو توهم أنه يعني هناك حدود أو ضوابط قد تعوق المعوقات وهي مرتبطة بنواحي شرعية. ليتك يا شيخ محمد تلمس هذا الجانب، لأنه يبدو يعني مهم أن ندخل الموضوع من خلال هذا الجانب.
صحيح. إذا أنت قبل أن تقترح أن نأخذ تقسيم الموضوع في المعوقات، يعني يمكن نحن نقسمها مثلا على مستوى الفرد او المجتمع، يمكن ان نقسمها. يبدو لي ان الاقتراح اللي طرحتها يعني اوضح، وأسهل، خاصة أن كل مجموعة غالبا يجمعها إطار متقارب متجانس. نعم دعنا نتناول القضية الشرعية، أنا أعتبر القضية الشرعية أهم شيء. طبعا حينما نقول معوقات شرعية لنا عند الشرع معوقا، ولهذا أعجبني تعبير معوقات شرعية متوهمة، يعني أننا نتوهم أن هذا الأمر خلاف الشرع، نخلق نحن بين فهمنا للشرع وبين الشرع نفسه. لا يمكن أن يكون الشرع معوقا إذا كان هناك تغيير يتعارض مع الشرع، فنحن يجب أن نرفضه، ونحن لا نؤمن بمبدأ غاية فرد الوسيلة، وغايتنا الهدف من دعوتنا الهدف من التغيير هو تعبد الله عز وجل، فلا يمكن أن تعبد الله بما يسخطه تبارك وتعالى. أنا أعتبر أن المعوقات دعنا نصطلح عليها المعوقات الشرعية المتوهمة أو ما يتوهم الناس أنها معوقات شرعية، هي أكثر هذه السلطان باعتبار أن سلطان الدين أقوى على النفوس، وبالذات حينما نتحدث عن دائرة المتدينين دائرة الصالحين الذين يريدون التغيير، فالإنسان إذا أتاه سلطان الدين يتخلى عن عقله يتخلى عنه، يعني أقصد أنه أن الدين هو الحاكم على كل شيء، هو السلطان أو السلطة، حتى لو توهم الإنسان أن هذا الأمر يتعارض مع عقله فإنه سينحي عقله وجانبه ويقبل بالشر مع أنه يعتقد أن الشر غير يتعارض مع العقل. هذه المعوقات يعني كما تفضلتم هي مما نتوهم، ونتيجة ارتباطها بالشر صارت تشكل سلطانا. من أكثر هذه الأمور المتوهمة التغيير، يعني الانتقال من واقع إلى آخر، إن أنقل هذا الكوب من هنا إلى هنا، فهذا يعني أن هذا المكان أعتقد أنه غير يعني استقر فيه هذا الكوب. الآن حينما أغير فيعني بالنسبة لي التغيير مطلوب، لكن بالنسبة للشخص الآخر الذي يعترض سيرى أن التغيير يعني إشراف وخلل في المنهج، يعني هل كنت لما تقول فلان تغير تعطي إيحاء أنه انحرف عن المنهج التغيير؟ لماذا؟ هل لم تكن على منهج صحيح على منهج سليم إلى آخره؟ من أيضا الأمور التي يمكن أن توهمها كمعوقات شرعية تصير ثوابت، هناك تشترى ثوابت متغيرة، هناك أمور هي للشرع أصلا تأتي بنص وهي مما يصلح في كل زمان ومكان، وهناك أمور مردها إلى ظروف العصر وظروف الناس المجتمعات، ولا ينكر تغير الأحكام تغير الأحوال، وكم رأينا من علماء الإسلام ممن مثلا انتقل إلى بيئة غير بيئة التي كان فيها تغير كتابه وآراءه، ليس خللا وليس انحرافا، إنما تلك الفتاوى كانت مبنية على ظروف وعرف بلده وانتقل إلى بلد آخر، أو أن انتقاله أعطاه إضافة جديدة جعلته حتى يغير اتجاهه. فهذه الأمور متغيرة تختلف، قد نكون اليوم مقتنعين باختيار هذا الأسلوب، مقتنعين برفض هذا الأسلوب، ثم يأتينا عصر وضرب آخر يلجئنا إلى اختيار أسلوب آخر، لأن نحن لازم أن نعتقد أن الأسلوب هذا صحيح، لكن لأنه ارتبط بظرف معين جعلنا نقبله إن كان مقبولا أو نرفضه إن كان مقبولا. الإشكال هنا ينشأ أن نوزع ذلك ونعتبر أنه ما دام الذي كان يمنعنا من سلوك هذه الوسيلة والمانع الشرعي فالشريعة ثابتة، الشريعة تتغير وأنت تقصد على الثوابت أنت تمارس الإلزام. الخط مصطلحات، المصطلحات الشرعية تعطي دلالة، لكن حينما ننزلها على الواقع هنا يقع تعني مثلا أضربك مثال التشديد والترخص. لما نقول فلان متشدد أو مشدد، هذا اللفظ يعطي إيحاء عند الجميع أن النقطة التي يقف عندها نقطة غير صحيحة، أن إصراره على رأيه هو إصرار غير صحيح، لأن في رسمه تشديد وتنكر، يمكن أن يقلب الطاولة هو ويقول إنك مترخص. ما هو المقياس للتشديد؟ هل المقياس ونقطة التي أقف عندها أنا، فمن تجاوزها هنا صار مترخصا، ومن تجاوزها هنا صار متشددا، أو المعيار الشرعي؟ المصطلحات دلالها واضحة، لكن استخدام المصطلحات
تطبيقها
الواقع كثيرا ما يتأثر بوقفنا نحن. نحن نعتبر النقطة التي نقف فيها نقطة اعتدال، ومن ثم أنت حينما تصف فلانا من الناس بأنه مترخص متساهل، إنسان أحيانا يقول لك منفتح مثلا، إنسان بغض النظر عن يعني سواء استخدمنا مصطلحات شرعية جادة الشرع أو مصطلحات ولدها الواقع اليوم الواقع، فالمصطلح له دلالة شرعية. فحين نقول ترخص ما حدث التشدد، ما حدث المقصود أن هذه الأوهام تعود، ونشعر أننا أن من الانضباط الشرعي أن نبقى، نحن نخاف من الانحراف، نقدس بقاء على المنهج، الشريعة ثابتة لا تتغير، نعتقد إذا كنا وقفنا موقفا صحيحا فما الذي جعلنا اليوم نتغير؟ الترخص، التساهل، مسايرة الواقع إلى آخره، هذه المصطلحات التي تبقى عصا يواجه بها ويضرب بها كل من يدعو فعلا إلى أن يغير، لا أن يغير تغييرا آخر. نحن ضد التغيير المتزيد، ضد من يتساهل في أحكام الشرع، ضد من يوم نرى تساوى تصل لحد أن تخالف الإجماع أو تخالف الآراء المستقرة عند الفقهاء المسلمين والآخرين، ضد هذا. لكن وجود الناس في فرق خطوط لا يعني أن تحشر بذلك وتحشر بصمرتهم، ولا يعني أن تقف أنت في طرف آخر تقف متشددا رافضا للإنتهاء.
جيد، إذا سمحت يا شيخ محمد دعوة الإضافات النفسية، ما دمنا نتحدث عن المحور الذي اسميناه المعوقات الشرعية المتوهمة، يبدو لي أن الكلمة هذه التغيير قد تسبب بعض الحساسية لدى بعض الأشخاص. هناك ربما كلمة أخرى قد تساعد في تسهيل الأمر، إذا قلنا التطوير أو التطور، التطور المنضبط طبعا بضوابط الشرع، لأن إذا قلت الشخص التغيير قد يحمل تغيير سلبي أو إيجابي، لكن لما تقول له التطور ينظر للمحور الأفقي، المحور الصادي في علم الرياضيات، المحور الأفقي يعني يرتفع، وإن كان له أيضا محور سلبي على تحتك لنقض أنه عندما تحدث عن تغيير بالإيجاب إلى فوق، فربما هذا يسهل عملية دخول الشخص. والله المواقف السابقة تغيرت لكن بتطور، أو وجود تطور الموقف وتغيرت استبدلت نفس الجدات، فنحتاج أن نطور أو نتطور، لأنه الكلمة هذه التغيير قد تشعر الجانب السلبي أو الخطأ فتسبب حساسية. أتصور أنه المتلقي إذا سمع مثلا مواكبة المستجدات تطور شيء من هذا القبيل قد يسهل عليه، في حدود طبعا ما لا يخرج عن الضابط الشرعي الآن. إضافة أخرى،
عفوا يعني أنا قد لكن أنا ليش يعني أنا أرى أننا لسنا بحاجة إلى أن نجامل الآخرين، ولسنا بحاجة إلى أن نساير العناصر التي تعدى التغيير. إذا التغيير مصطلح في محذور شرعي، نعم، إذا ما في محذور شرعي أنا أريد، أو بالعكس أعتدل أحيانا أن إجابة خدمات لأمثال هؤلاء يمكن أن تجعلهم يتفقون، أو على الأقل أن تجعل من يتأثر به يتفق. إذا كنا سنجامل ونساير سنفوت حامس نفرات كثيرة. أنا أيضا لا أعتقد أننا بحاجة إلى أن كل ما قلنا كريما نقول وفق الضوابط الشرعية، أن نساير الواقع وفق الضوابط الشرعية، أن نفعل فيما لا يخرج عن الشرع. يا أخي هذا من هدنا أفضل. فنحن سندعو إلى التغيير، سندعو إلى التجديد، سندعو إلى التطوير، سندعو إلى الانفتاح، ولن نحتاج إلى أن نقول بضوابط الشرع، لأن المفترض أن كل ما نعمله منضبط الشرع، ومن يلحظ عليه شيء يجب أن يركز القضية على الخلل الشرعي ليس على مبدا المفتاح والانضباط. ولماذا يكون عندنا هذا الجبن وهذا التخوف وهذا يعني الشعور بانه كلما طالبنا بالتغيير لابد ان نغير، كلما عرضنا الموضوع وفق الضوابط الشرعيه؟ قد تكون بعض العبارات بعض السياقات نعم تحتاج فيها، لكن اعتقد ان المبالغه فيها نوع من الاحتماليه، لان العصر في تصرفات المسلم فضلا عن الداعي وعن الجهل ان تكون وفق الضوابط الشرعيه.
أحسنت، وما نحن متفقون في جملة ما نقول، لكن قد نختلف في جزئيات بسيطة. قد ركزنا على الفئة التي تميل إلى الانتقاد وأريد أن يعني أرضيها أو أوضح لها الصورة، وقد يعني تخطو بخطوات واثقة ولا تباري ببعض الجوانب هذه، لأنك تعرف ماذا تريد ولا تقصد يعني ما قد يتبادر إلى أذهان البعض من المفاهيم السلبية. هناك جانب آخر نفسي تربوي في هذا المحور. كثير من الناس لديه جوانب في طبعه وشخصيته قد يربطها بالشرع وهي حقيقة ليست بالشرع. مثلا الالتفاق بالمألوفات وما تعود عليه الشرع، تعود مثلا على طريقة تربوية في المدرسة، أنه مدرس يلقي المحاضرة الدارس ثم نحل الواجب هذا في المراحل الأولى، ثم إذا كبر أنه يحفظ كذا من المنهج، فتجده متأقلم ومتكيف مع هذه يعني الطريقة التي سار عليها. إذا أتى ما يدعو إلى عادة النظر في أي أمر من أمور حياته يحس بالارتباك، هذا يعني موجود في انطباع كثير من الناس حتى لو كبر الشخص في سنه، كثير من الشخص تعدى 40 لكن لا يستطيع أن يغير حتى في نظام أكله وحياته. البعض قد يلجأ إلى تبريرات وتسويغات شرعية في هذا الجانب،
وإن يعني البعض لها
نفسي إيه لها ارتباط نفسي. والخطورة هنا أن يشرح لها الشيخ أن مسألة المصلحات، يعني لما يكون هناك جانب نفسي في الشر ولا يستطيع أو ما يجب أن يبين أن هذا العائق أو المعوق هو فيه، يبحث عن مصطلح شرعي قريب. مثلا كثير من الأشخاص لديه أفكار طيبة ومقترحات وإضافات في أي عمل ممكن أن يوضع فيه، لكن ما لديه القدرة على المواجهة والبدء والتنفيذ، ثم ما يستطيع أن يعترف بهذا، فيبحث عن أقرب مفهوم شرعي وهو خوف الشهرة والرياء مثلا، وما ينبغي أن الواحد يخرج بكذا أو يأتي بكذا أو يناقش كذا وهو لم يصل إلى مرحلة كذا، بينما الأفكار التي لديه جيدة وتنير لمن حوله وتنفع في كثير من الأمور. فأتصورنا هذه الجوانب النفسية قد تزيد من حجم هالة المعوقات المتوهمة، وهذا المسوء الكثير من إخوة في المجتمع لما تحاول في بعض الأمور تجد أنه يدور حول أمور شرعية، لما تلمسها من معايير الشخص ما تجد الذي يقول، لكن لما تنظرها من جانب شخصية فلان تفهم لماذا، تفهم لماذا. فربما لو أكدنا على طباع شخصية هؤلاء، وقد يأتي الحديث على بعض المعوقات الأخرى النفسية، لكن لأن لها ارتباط بما تفضلت به يعني أردت الإضافة هذه. وخلاصة أنه كل مرة الشخص واعي بذاته وبقصوره وما لديه من ناقص استطاع أن يتلافى الصبغة الشرعية المتوهمة والتسويغات. طيب الشيخ محمد، أتصور أنه يعني قضية المعوقات الشرعية أعطيناها يعني حجم لا بأس به من الحوار، ما رأيك لو نناقش محور آخر من المعوقات؟ هل ننتقل إلى المعوقات الإدارية أو المعوقات تربوية أو
لا؟ أنت بدأت في الربط يعني القضايا الشرعية أو التي هو يعطيها بعد الشرع لكنها نفسية، فأنا أقترح أن تبدأ بالمعوقات النفسية تعطيك الأمثلة على صورة وتذكر صور أخرى من معوقات قد تدخل تحت هذه الدائرة.
نعم، المعوقات النفسية متنوعة متعددة، ممكن أن تنمش من أكثر من جانب، لكن لو ركزنا على جانب طباع الشخصية ونضج الشخصية من عدمه، كثير من الأشخاص مما يعوق عن التغيير للأفضل عوائق مرتبطة بتركيب الشخصية. مثلا هناك بعض الأشخاص لديه ضعف اتخاذ القرارات، ما يستطيع أن يجب يبدأ خطوة قد تحتمل شيء من مقاطعة الجسم، وإن كان إذا فكر في الأمر نظريا يجد أن هذا القرار صائب، لكن ما يستطيع أن يبدأ، وليس الحادث خارج من الأمور المطروحة أمامه بقدر ما هو حادث داخل، حتى في قراراته الخاصة في اختياره للزوجة، اختياره للبيت، اختياره للوظيفة. وهذا الحقيقة موجود في كثير من الأعمال. تجد الشخص أمامه كثير من الفرص التي تطور العمل الذي هو فيه، إن كان معلم أو أستاذ جامعة أو إمام مسجد حتى، أمامه فرص كثيرة لأن يفعل الأفكار الجيدة التي تطرح أمامه أو يجدها من هنا ومن هنا. لكن الشخص يصعب عليه بشكل كبير أن يبدأ ويتخذ القرار، فهذه تشكل عائقا لدى كثير من الناس. هناك جانب مرتبط بهذا وتم الإشارة إليه، يعني إشارة يسيرة قبل، وهو التعود على النمطية. النمطية ما تعود عليه الشخص من الأمور التي ألفها تريح الشخص أو تريح كثير من الناس، لأن ما فيها أشياء تدعو للانتباه والانضباط في تغيير كثير من الأمور، خلاص كما هي ماشية. لكن تغيير يتطلب متابعة، يتطلب يقظة، يتطلب تعامل مع مستجدات ومع أشخاص. إذا كان الشخص من النوع النمطي الذي ما يبغى مستجدات ولا يبي شيء جديد ولا يبغى أشياء كثيرة تربك، هذا لم يبغى. ولذلك من الخطأ أن يكون هذا في هرم السلم أو في قمة الهرم التربوي أو المؤسسة الدعوية التي تتطلب تغيير. قد يكون من تحته أنشط منه وأفضل منه، لكن بفارق السن أو الخبرة أو الشهادة هو الذي فوق، فيعوق كثير من الأفكار.
بعض الناس عمل دكتور من النمطية حتى طريقة منزل العمل ما في غيره.
نعم. لهما الشارع محظور لازم يروح.
يعني كان على طريق واحد نمطه ترتيبة هذه حتى عنده حساسية من مبدأ الطريقة.
لا بعض الناس حتى الشيء يشتريها من المحلات، يعني يحتاج على لبن المراعي ولا ناهيك، لو ما لقاه وكل الأنواع موجودة قال لا، كأن التغيير هذا يسبب له إشكال.
أنا أذكر سبق أني رحت مركز الهيئات، ففي مجموعة شباب جلست معها كانت الدرجة كانت يتحدثون ينتقدون الشباب اللي هم يديرون المركز. الشباب كل أسبوع يضعون جدول جديد، الجدول تغيرون أشخاص. يعني اليوم هذا الأسبوع أنت معي، الأسبوع القادم أنت مع شخص آخر، وهذا الطبيعي. هؤلاء شن يحمل المتفقين كلهم من زمان يقول شيء، لماذا لا يبقى الجدول أنا أستمر مع فلان ومع فلان؟ يبدو أن فيه إفراط ثقافة الإنسان وكبر سنه وتعليمه ونمطيته ورفضه التغيير، دائما حرصه على البقاء على البقاء ما كان على ما كان.
النقطة اللي شرت لها جميلة جدا، لو نظرناها أيضا من منظار التجار، أذكر مقولة قالها أحد الإخوة له عم دخل مجال التجارة القديمة، كان أمامه فرص كبيرة في تطوير عمله. العم هذا يسافر في نوع معين من التجارة وأخذ توكيل إحدى الشركات، ذاك الوقت كان فعلا تاجر له دخل وله يعني نشاط تجاري، لكن نمط جاء بعد أشخاص كبيرون سبقوه سبق كبير بمجرد انهم غيروا في بعض الافكار. هذا كان يحب يستاجر محل بالشكل الفلاني، يحب لوحه صغيره بالشكل الفلاني وما يبغى دعايات، هذا ولا جو اخذوا الافكار اللي عنده طبيعه النشاط اضافوا لها افكار جديده فتطور عنه. فلو طبقنا هذا على ما نحن نتحدث فيه و يعني الجوانب النمطيه في الاشخاص في المؤسسه في الطرق يعني المتعلق بالجوانب التربويه، لو تلفيناها اتوقع ان سنتخطى واحد من معوقات الكره. ومرتبط فيها جانب اخر من المعوقات النفسيه المرتبطه بطباع الشخصيه، مساله القدره على التكيف مع المشكله. طبعا هذه امر نفسي يختلف فيه الناس ويختلف حسب العمر وحسب الثقافه والذكاء والتربيه وكذا، لكن يشكل عائق لما تجد بعض الناس يصعب عليه تقبل المستجدات ودائما ينظرها بعين الحذر وعين الزينة ولا ينظر ما فيها من إيجابيات، ما هي السلبيات التي فيها وما هي التبعات التي تترتب عليها. فهو شخص دائما يقدم التشاؤم أكثر من التفاؤل وينظر الجوانب المظلمة في الأمور. فهذا جانب مرتبط بالشخص واستقباله من الأحداث ويعوق عن عملية التقدم والتطور والتغيير. جانب أيضا مهم جدا، هناك أشخاص من طبعهم المجاملة الكبيرة والمسايرة في المجتمع يرتاحون عندما يرضون الواقع الآخرين. فهؤلاء ينظرون ماذا يريد المجتمع، ماذا يريد المستمعون، ماذا يريد الجمهور من حولهم. فإذا المجتمع يريد كذا مشروع على ما يريد المجتمع، وإن كان الواقع يتطلب شيء من التغيير. فإذا كان الشخص من النوع المسايد المسالم للآخرين حتى لو كان لو كانوا على الخطأ أو في لديهم بعض الأخطاء، هذا يصعب عليه. وفي هذا توجيهات شرعية يعني واضحة جدا، وهي التحذير من أن يكون إنسان إما يمشي على الخطأ وخلاص إذا قال الناس كذا يكون. في المقابل هناك جانب على العكس، بعض الناس لديه استقلالية زائدة ويريد تغيير السريع والمتتابع والتجديد في التغيير، يعني أهم شيء عند التغيير ليس في مضمونه فقط، ما هو في شكل مهم من التغيير عند الملأ.
عنده قدرة على الاستقرار على وضع
معين، في شيء من هذا
حتى إذا كان جالس تجد أنه ما يستقر
تغير في ناس هذا هو الطبع. فمثل هذا قد يكون إيجابي وضعه وقد يكون سلبي، يعني ممكن يطور الأعمال التي توكل في إليه ويأتي بأفكار جديدة، لكن يخشى أن هذا ينقلب معوض، وهو أنه كثرة الأفكار التي يطرحها قبل نضجها وقبل إتمامها قبل إخراجها قد ما تكون إيجابية. والعامة يعرفون هذا من فلان اسمه خوفة، خوفة تولع بسرعة وصفة، وهذا موجود عند كثير من الناس. يقترح اليوم اقتراح يقوم في المسجد وبيسوي مثلا الحلقة بالمسجد وبيعطي محاضرات وبيسوي أسبوعين ثلاثة، ما وجد تشجيع أو بالضرا له فكرة ثانية تركها. فتباين اتباع الشخصية عند الناس قد تشكل يعني قدر من العوق النفسي ويؤثر بدرجة كبيرة على عملية التسليم. أتوقع أن الجوانب النفسية يعني لو استطردنا فيها قد لا ننتهي، لكن ربما يعني هذه هي من الجوانب المهمة يعني في هذا. فأقترح أن إلا إذا لديك اضافة شيخ تريد أن تلمس فيها بعض الجوانب النفسية التربوية مثلا.
هي في قضية أنت ذكرتها عجبتني، أريد فقط أن أذكر بعض الأمثلة عليها. تفضل. بعض الحياة النفسية التي ترتبط بالشعر، أحيانا بعض الناس يركز على أن أهم شيء سلامة المنهج. أهم شيء تكون منهج سليم، لكن يقطع شروط النجاح. يعني أنت قد تحمل منهج سليما لكنك تحمله بطريقة صحيحة، والآخر قد يحمل منهج سليم لكن يحمله بطريقة خاطئة، فلا ينجح. إحنا من يناقش يقول لك أهم شيء سلامة المنهج، قد ينجح الآخر لأن عندهم سلام في بعض جوانب المنهج لكن أتى بشروط النجاح. ونحن مأمورون بالأخذ بالأسباب والوسائل. أحيانا يعتذر لأن قلة الأسباب دليل على الحق. يعني أنت تقول أن يا أخي الأسلوب الذي تطرحه لا يسوع للناس، لا يتقبله الناس، أنت تهدد دعوة الناس، يقول لك وما أكثر الناس ولا حرص للمؤمنين، والحق دليل على الأتباع دليل على الحق، يعني الحق يستدل بالحق على قلة الأتباع. صحيح أن هذا في إطار عام، لكن أيضا نحن نريد أن نكون الناس يجب أن نضع في الاعتبار ما أقوله، هل هو مؤثر؟ هل أستطيع أن أخاطب الناس؟ هل أستطيع أن أبلغ الناس؟ نحن نتحدث عن دوائر البلاغة يعني أكثر من دوائر الاستجابة. فالبلاغة كلما تسعى في الاستجابة نحن مكلفون بالبلاغة. أحيانا يقول لك أن استجابة الناس ليست مسؤولية، أنا مسؤولية البلاغة. فيأتي مثلا ينصح بطريقة فيها جفاء، تقول يا أخي قال خلاص ليست مسؤوليتي، أنا مسؤولية أن أبلغ. فحينما تقول أنت الناس اليوم لم يستجيبوا لتسليمك، غير يقول لك لا، مسؤوليتي فقط عند البلاغ وليس الاستجابه.
نعم زين. اذا اطلبت جوانب نفسيه لها ايضا بعد تربوي، فليتنا نستطرد في بعض المعوقات ذات الارتباط التربوي حيث نربط هذه في بما سبق.
نعم نحن ابناء عام في خصوص
في قدر مشترك تربيه،
في قدر مشترك كبير التربيه وعلم النفس في ترابط. دعني يتناول بعض من أهم المعوقات النظرية، التربية التربيتية. التربية التي تعتمد على مثلا اتصال من طرف وآخر أنه شيخ ومسلم، ودورك أنت أيها التلميذ أن تسمع فقط، تسمع وما رأيك ماذا قال. التربية التي تلغي بك، تلغيك يعني تلغي وجودك. هل تعرف أن الشخص تربى بهذه الطريقة سيفكر، سيتطلع للتغيير، سيقيم؟ أبدا. هو حينما ينتقل إلى مرحلة المشيخة نعم. الشيخ أنا تسميه إداريا عمل تربوي أي كان، حينما انتقل لمرحلة الشيخة فيستنسخ النموذج الذي كان بتلقاه، ولو أراد الصغير غير مؤهل أصلا لأن قدرت ملكاته لم تربى عند ملكات التفكير، لم يعتمد على التقويم الآراء، لم يعتمد باعتبار أنه تربى تربية تقليدية تربية نمطية تعتمد على مجرد تلقين الحفاظ عليه. ولهذا تجد بعض الناس يحرص أن تلامذته لا يحتكون بالآخرين، لا يتعرفون على الآخرين، لا يسمعون على الآخرين لأجل أن لا يتعرف، يريد أن يختزل هؤلاء كلهم في شخصيته. الذين يتربون هذا مثل ناس عاشوا في نباتات عيش بيوت مشبيه، نبات العيش بيوت مشبيه لما تكشف العوامل الاخرى ما ينتهي هذا عام.
ان سمحت لي اضافه بسيطه في هذا، قبل فتره وجيزه كان هناك ندوه في جامعه الملك سعود حول التعليم الطبي، واستدعوا مختصين من كبار مختصين في التعليم الطبي في العالم، احدهم بروفيسور 30 سنه في التعليم. من ضمن النقاط التي اشار لها هي يعني مرتبطه بالنقطه التي تفضلت فيها، وهي لابد من تحريك الدافعيه لدى المتعلم لشيء عمل ولا يكون اذن فقط، وهذا يعني نظريه معروفه فيها ابحاث، لكن الرجل اتى باشياء تطبيقيه من واقعنا الشرعي نعرفها ونعرف امثلتها في الشرع. كان يتحدث عن الدراسات التي اجريت على المجموعات الصغيره، مجموعات الحوار الصغيره، ولما نقرا في سوره النبي صلى الله عليه وسلم كيف انهم كانوا لا يتجاوزون العشر ايات حتى يعرفوا ما فيها من العلم والعمل، وكان ينتقد الطريقه التقليديه اللي هي اعطي المحاوره اعطي المنهج مثلا في المدرسه وفي الكليه ثم طالب الطلبه بالجانب النظري. فهذا يبدو لي من الجوانب المهمه، وهي انه لابد يكون المتعلم له قدر من المشاركه بايجابيه، ياخذ ويعطي ليس فقط لنفسه، ويعني الجانب يعني نلبسه في الواقع. نعم عفوا طبعا حبيبي تكفل.
لا ما خلص ذكرتني بمثال، اذكر لي كنت جالس وكان عندي طالب هو
الاول،
والفارق بينه وبين المجموع نهائي درجات مهندسه، لكن صار ذلك يعني انا طريقتي في شرح الفلسفه مثلا اشرح لهم في اركان الفلسفه، اطلب مطالب يقوم هذا ما تسميه بخير للركن، ماذا تسميه؟ شخص يقول السلام عليكم الى ان يقول ركن، لذلك انه يربط موضوع الدرس. طيب لماذا اسمه في النهايه نصل الى مثلا تعريف الركن، الطلاب يستمتعون في النقاش والشباب، وهذا يجب ان يصير عليه اذا وصلنا الى السؤال الذي يكون قد قرأ الكتاب. طيب اقول اذا من خلال نقاشنا هل تستطيعون تستنبطون مفهوم الركن مباشرة ويجي لك العبارة يحفظها من
حفظا
الكتاب حفظا. ليست مشكلتي في هذا، المشكلة ما نتفوق هذا،
لأن المنهج
طريقة تعليم المنهج فيتربى أن يحفظ يسأل أسئلة عشان يضحك عليهم. أنا لست أتحدث عن فلان فلان من الناس، ولا أظن مشكلة هذا في قدراته العقلية بقدر ما هي المشكلة في طريقتها أن يتفوق أمثال هؤلاء، وهذا سيكون له الفرصة إذا تخرج من الجامعة أن يكون معيد له الفرصة في فرص العمل باعتبار أنه يحمل التقدير المتفق. المقصود أن التربية التقليدية لها أثر كبير في التعويض عنها.
تطوير
وتطوير وتطوير. عامل ثاني الإطار المرجعي، خبرة الإنسان تشكل له إطار مرجعي يفهم الأمور من خلالها. إذا كان إطار تقليدي نمطي أنت كيف تقوم هذا؟ حينما ترى شخصا يقدم يقول أشياء لم تسمعها ستقول بعض الناس يقول كذا يقول كلام غير، بعض الناس يقول لك أن هذا متفلت هذا متسيب عليه، هو لا يفهم الأمور كما هي، لا يفهمها بجانب الأمور، يفهمها من خلال إطارة. مثل شخص لو أنت البسناك نظارة لون معين أو البستك نظارة خضراء سترى كل ما حولك، والإطار المرجعي كذلك ينظر الإنسان الأمور لا ينظر إليها نظرة موضوعية، لا ينظر إليها اجتماعية، إنما ينظر إليها من خلال إطار المرجعي. إذا كان إطار المرجع تقليدي سيبقى يفهم الأمور بهذا الإطار ويتعامل مع التغيير والتطوير بصورة لا تخرج عن قاعدة المسألة. عمدة ضغط بعض الناس بطبيعته فوق طيب وضيق الأفق يمنع الإنسان من الحق في شيء جديد، يمنع من أن يسمع من طرف آخر، يمنع من أن يستوعب الرأي الآخر. فأفقه ضيق، أفقه محدود، لا يفهم إلا وفق إطار محدد، إطار ضيق، تربى على مسمعيا، لا يستوعب أن يفكر أصلا خارج هذا الإطار. وهذا يقولنا إلى عامل آخر نمطية في التفكير. هناك الناس يفكر تفكير نمطي. حينما مثلا تطالبه بالتجهيز في اي وسيله دعويه، يقول قرن لي الامثله وسيله دعويه اليوم الوسيله الراجعه كتاب شيء. التجهيز هو داخل الاطار، كيف يجد في شكل كتاب، في طريقه توزيعه، في ولهذا يبحث عن افكار جديده يقول موجود. التفكير الصحيح يجب ان يكون منحرفا تماما من اي رابط. انا ارى وافقني المسافرين الجديد، انا ارى ان حينما نفكر في التجهيز والتطوير يجب ان نتحرر تماما من اي رابط. ثم اذا وصلنا الى فكره نعتقد انها ناجحه، هل عليها تحرر شرعي؟ هل فيها اشكال؟ هنا يجب الرابط. لكن التفكير دعك تفرح ثم ترى انها مناسبه، لكن قد تجد فيها اشكال شرعي، قد تجد ان ينشا عن اشكال، قد تجد في قضيه ثانيه تقويم الفكره فيما بعد. التفكير يجب ان يتحرر تمام، يتحرر من الضوابط، يتحرر من النمط الذي يعيش من خلاله، يتحرر مثل لما أنت تأتي بشمس جديدة تضع في قالب وتضع في كوب، هذا سيتشكل بشكل كوب. لو تضع في كوب صغير سيكون بشكل، تضع على مكبر الصوت سيكون بنفس الشكل. كذلك الأفكار حينما تأتي بها وفق القالب هذا ستتشكل بالقالب، لكن حينما تتحرر من قوالب التفكير تتحرر من الضوابط تتحرر منه ستقضي الأفكار جميلة. حينما تنتقل إلى مرحلة العمل، إلى مرحلة تكون فكرة، حينئذ ترى ما تخضع هذه الضوابط والاعتبارات.
إذن يعني في مرحلة التنفيذ تمحصها، بينما في مرحلة الأصل الذهني صح التعبير تفتح الأبواب والنوافذ لاستقبال ما يمكن استقباله من الأفكار. أيضا مرتبط بهذا الدوري، يعني من ضمن المعلقات التربوية وما يدور حولها، طبيعة الخطاب العاطفي والخطاب العقلي. يعني كثيرا ما نجد الخطاب العاطفي هو الذي يشير لنا، ومشكلة الخطاب العاطفي انه يشير لحد ما ثم تنتهي يعني هاي الجرعة هذه وما ينبني عليه شيء تجديدي تغييري للأفضل. فيقول لك الثقل للعواطف لم يقودنا إلى التجديد والتغيير المناسب. أما إذا كان هناك التفات للأفكار والقناعات والتصورات ومناقشة التصورات السلبية وأنماط التفكير وقوالب التفكير التي أشرت لها وما فيها من سلبية، وتمحيص يعني ما يمكن تمحيصه وإزالة من الجوانب اللي عليها إشكالية في التفكير، نستطيع بهذا خطة واحد من الحواجز والعوائل. هناك طرق قد توضح هذا الأمر وهي ما يتعلق بالخطاب العاطفي. اعتاد كثير من خطباء المساجد القدماء بعد صلاة العصر يحدثهم من رياض الصالحين أو من غيره من الكتب ويلحن بطريقة مناسبة جدا. للصف الأول في الروضة في الغالب شيبان جيد المسجد قبل ربع ساعة من الأذان، و يعني يحرصون على الطاعة ويعني العبادة. الغالب أنهم يتأثرون، كثير منهم يتأثر بمجرد ما يفتتح الإمام، حتى بعضهم يبكي بمجرد ما يفتتح الإمام بعض الآيات. في يوم من الأيام كان هناك طلبة يذاكرون في المسجد ونسي أحدهم كتاب الكيمياء في المحراب، وأقيمت أذن للصلاة ثم اجتمعوا سماع منا. كان يحدث العشاء، كان يحدث بين المغرب بين أذان والإقامة في صلاة العشاء. جاء المؤذن أو الإمام لا أذكر وافتتح بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم مد يده وتناول الكتاب الموجود كالعادة، هي ثلاثة أو أربع كتب أمامه، ثم افتتح وبدأ بعض العبارات ثم قال ويتمدد بالحرارة، يتكلم عن الحديث فبكى الجمهور أول من كان في الروضة. فيبدو لي أن لما يكون الجمهور يتلقى العقل قد يبكي من هالأشياء هذه ولا يجيش المحتوى. وهذا الذي صار يعني في الآونة الأخيرة هناك كثير من الصفحات التي تقصد قفزات كبيرة في مخاطبة الجماهير بالعواطف لكن ما تقدم لهم شيء عملي وتنفيذي وشيء يبقى معهم في أذهانهم وفي سلوكهم وفي تطبيقهم في الحياة. فأردت يعني من إشارة يعني إلى في هذا المثال أردت إشارة إلى أنه لابد أن نواجه بين العواطف وبين المعتقدات والقناعات ونخاطبها بقدر مشترك لأن تغيير السلوك وتغيير الواقع للشخص وللمؤسسة وللمجتمع وللأمة مرتبط بتغيير القناعات. ربما قناعة واحدة تغيرها تغير حياة شخص لكن ألف نصيحة عاطفية قد لا تغير. طبعا هذا لا يعني عفوا لا يعني أنه من الجانب العاطفي الخطاب العاطفي موجود في القرآن وفي السنة ولا فيه إشكال لكن الموازنة مطلوبة.
هو فعلا من مشكلاتنا سيطرة الخطاب العاطفي والتفكير العاطفي. أنت إذا أردت موضوع يعني الشيخ ما هي القصة تناول الموضوع حيوي عندنا تختار أكثر من قصة والقصة يجب أن تكون غريبة تكون غير أحيانا منطقية لأن هو الذي يسبب الناس
في شيء مفروض
نعم وتلقى بطريقة مؤثرة وتسبب الناس حقيقة. تناولنا بكثير الموضوعات الحيوية والمشكلات في المجتمع نتناولها من خلال قصة مؤثرة من خلال موقفين لا نحلل المشكلة لا نتناولها بعد يعني دعني أتحدث عن موضوع الطلاق فأستطيع أن أتي بقصص من النوادر والغرائب التي لو أدركها ابن الجوزي لا نعم سابها ضمن الصفحات وقصة من هنا وقصة من هنا وأسباب تقليدية ولا بد أن يكون الصوت فيه بالقام تميز فتطير به الأحلام. لكن هل فعلا غصنا الواقع هل ناقشنا المشكلة بعوم هل حاولنا حل الأسباب وكم مدى مثلا ساهمت هذا السبب في تفسير الظاهرة وما هي الحلول العملية والآخر وهذا سيؤثر في مستقبل التفكير الجيل سيعيش الجيل في مجرد عاطفي جيل يتطلع الى طلاب وموقف واعجبني تحفظك لان ايضا العاطفه هي محتاجه نستثمرها لكن بطريقه مبتدئه الاشكال في ان يسيطر عليها الخطاب العاطفي وان نتناول مثلا قضايا احيانا نتناول مشكلات اجتماعيه خطيره متاثره في المجتمع من خلال تناول عاطفي فقط نتناول قضايا دعويه أحيانا قضايا مثلية أنت تناقش إنسان ينفع تجد أن ينفع وأنت يقول لك أنت تناقش مع شخص حول أسلوب التغيير أو حول قال شيخ الأمة تذبح والأمة فيها أوان صحيح لكن أنت ستنجي الأمة من الذبح في العمل ولا ستقودها إلى من الأوقات يعترض عليك إذا أنت ضد الجهات تسد الله وإذا في الجهات لا يعرفك السؤال هل هذا يتطلب هذا العمل؟ على كل حال يعني العاطفة هي مختلفة إذا أنت تسمع عن موضوع أقل
لكن نستطيع أن نربطها بموضوع يعني أنت شرط إلى مسألة جيدة وهي أن يتحدث عن الطلاق هل لمسوا الجوانب العملية بطريقة جيدة هل ذكروا نسب كذا نسب معينة
لا لا حتى تستخدم الأرقام تستخدم استخدام خاص هو لا يبحث عن الأرقام فيقرأها هو في ذهن الأستاذ نقاط ثم يبحث عن أرقام تؤيد ما يقول
لا يأتي بباقي
ثم لا يقرأ أرقام ويحصل خلط كبير يعني يحصل خلط كبير في القراءة الخاصة
جيد وهذا ممكن نذكره من ضمن العوائق ونتطرق عليه وهي هناك تخصصات وعلوم مهمة جدا إذا أغفلناها أو إذا حصل خوف في بعض هذه الأمور المتبقى لهذه التخصصات أثر على عملية التغيير للأقوى ووضح أكثر كثير من أمور التغيير تتطلب نظرة اجتماعية صائبة حتى نحكم على واقع اجتماعي معين احتاج الناس هذا الواقع كيف ندرس لابد من مساعدة معينة فأحيانا واحد يكون جالس في البيت ويتواجد على دراسة في أمر يطلع بفكرة أنه والله نسبة كذا أنا أتصور مع كذا وبكرة طالع كتاب المحاضرة عن هذا الموضوع، ما لمس الواقع يعني دراسات منطقية واقعية، فيبدو أن هذا محتاج
إلى في مستوى فوق هذا. والمشكلة في الخير يأتي شخص يريد الإثناء والله يريد أرقام، يأخذ ورقة وقلم يكتب مسألة يعد التبانة يوزع على شريحة الناس ويستخدم بالآلة. طبعا لم يحدث مشكلة دراسة تحديد دقيق، لم يبني الاستبانة بناء عندي مثلا، لم يختار العينة الخيار الصحيح،
يمكن يختار على هواه الشيء اللي يرضاه،
لم يخضع النهاية الأداء في الاختبارات والاختبارات بعد إلى آخره، يعني الأسلوب العلمي الذي لا يتفق في هذه أحيانا تخرج بنتائج مغلوطة تماما، طريقة صياغة الأسئلة، طريقة إعداد المشكلات وتصورها إلى آخره. ونحن لازلنا يعني نعاني من عقدة أن نشعر أننا نتحدث عن كل شيء، ما دمت أنت داعية وطالب علم من حقك أن تتحدث كل شيء ما دام له صلة بالشرع، يعني لما تناول موضوع الطلاق باعتبار أنه من قضية شرعية يغيب عن ذهني الطلاق في بعدين، في بعد اجتماعي، في بعد يتعلق بأنساق المجتمع، يتعلق بالعوامل الاجتماعية التي تؤثر عليه، هناك البعد الشرعي المتعلق بالأحكام والآداب الشرعية. فأعتبر أن الطلاق كلها قضية شرعية، ومعنى هذا أنني ما دمت مترقب شرعي فأنا سأتناول الطلاق بكل أحكام. أنا ممكن أتحدث بالأحكام عن حقوق الشيخ المطلقة، أتناول، لكن حينما تناول الجانب الاجتماعي لهذه القضية فأنا أحتاج إلى أحكام، يعني إما أن أحيلها متخصص أو أن أستفيد من متخصصي. وإن ذلك في موضوع المقدمات كنت أعرف في سائر القضايا.
مثل احترام التخصص يعني عرفت
الآن الإشكالية أحيانا داخل الموضوع نفسه، يعني الموضوع له بعد آخر يعني على المسألة الشرعية الأصل، مثلا التدخين، ألا تعتقد أن هناك عوامل نفسية عوامل اجتماعية عوامل اقتصادية ترتبط بالظاهرة؟ حينما نحن نتعامل مع التدخين عنه محرم أمر محرم، معنى هذا أن التدخين قضية شرعية، أن الطلاق قضية شرعية، أن الانحراف مثلا قضية شرعية سأتناول كل جوانبه وأوصل قضايا أساسية للمتخصص التي يمكن أن نستمر فيها بعلاقة المتخصص.
لو ردنا يا محمد أن نضع هذا آخر نقطة تحاورنا فيها في إطار المعوقات، كيف ممكن نسميها؟ ما هو هذا المعوق؟ أو ما نعطيه يعني من تسميات حتى يتعرف؟
يعني دعني أقول لك خيار التخصص. نحن حتى الآن إذا تحدثنا عن التخصص لا نفهمه في الإطار. يعني نقول كذا تخصص لأن نتكلم عن قضية شرعية أو تكلم عن قضية، لكن القضية لها جوانب أخرى، يعني الجانب اللي أتحدث عنه أنت ليس إلا لما تتحدث عن أسباب الطلاق. أنا أتحدث عن أسباب الطلاق اليوم في ظل هذه البيئة، في لها ظروف معينة سأحتاج إلى شخص اجتماعي أو شخص يعني يمكن لتناول هذا الموضوع من خلال بيئة لست أتحدث عن الجانب الشرعي. فأنا أقول غياب التخصص له أثر، وهذا حينما تأتي إلى مؤسسة دعوية وتختار شخصية شخص طالب شرعي قد لا يملك المهارات الذاتية، قد لا يملك الإدارة بطريقة صحيحة، قد لا يجيد الإدارة، المثل ليس الأسماء أو شهادات أو حتى تأهيل علمي، قد يكون مؤهلا علميا لكن شخص لا يتخذ القرار بطريقة صحيحة، شخص لا يستوعب العمل من طرقاته، شخص لا يستوعب الديانية. ونحن نقول ما دام العمل دعوي فالمؤهل له يمكن يكون شرعي باعتبار قياده الشرع، ونقبل يعني الفرقين قليل لها بعد شرعي لما ناتي الى ممارسه دعويه وبين الاداره بينما الموضوع خطه بين موضوع قياده التطوير، هل هي قضيه في الاصل دعوه قضيه شرعيه؟ لكن البعد يتحدث عن الناس البعد الشرعي.
طيب لو الان احد المستمعين ظهر في ذهن السؤال قال انا استطيع حجكم الان، هل انتم متخصصين في هذا الموضوع اللي تحدثتم فيه؟ يعني انا تخصصي طب نفسي ممكن اعرف في علم النفس، والشيخ محمد في مجال التربيه والامور الشرعيه، الا ترى ان الحاجه نلمس هذا الجانب بطريقه توازن الامور السابقه؟
نحن لسنا بصدد الحديث عن دراسه علميه متخصصه، نحن نتحدث عن المشكله نعاني من ونشعر أننا بحاجة إلى التغيير وأننا في عصر التغيير الذي يلح علينا، لكن لا زال عدد من الناس الأخيار يتحفظون على التغيير أو يتقبلون التغيير في آراء. وأعتقد أن المسلم لا يتلقى في أحكام دينية مسلمة. أعتقد أن مرحلة أن فلان قال كذا وهذا رأي فلان واعتبار أن الرأي حقيقة هي مرحلة انتهت، وإذا لم تنتهي يجب أن تنتهي وأن تجاوزها. أنا مختلف في الرأي وفي النهاية حتى مرحلة القبول والتقرب والتقي لم تنتهي إلا ما هو ظاهر الحق المحض وحق محض والمواد في هذا الإطار. لكن يمكن هو يقول والله كلام مثلا محمد الدويش أنا أقبل منه 60% 30% نحفظ عليه 20% كلام دكتور محمد أقبل منه 30% 60% حتى قريت القبول والرب نصبية.
وأحسن نضاف إلى ذلك، ممكن نضاف إلى ذلك أنه عندما نتحدث عن التخصص لا يعني أن الإنسان لا يتكلم إلا في إطار التخصص. في قضايا عامة ممكن كان فيها حتى البيع في السوق قد يصير فيها، فما بالك بشخص قد يكون تخصص له ارتباط بالمجتمع ومن ضمن ارتباطات تخصص به بعض الأمور أو من قراءات أو من كذا. فلعل المسلم يعني يضع هذه الذهن، ما يحاكمنا على أنه والله نقضنا أنفسنا بأنفسنا في هذا الجانب، لأن لا نريد أن يفهم أنه في قضايا ما يتحدث فيها إلا المتخصصون. لأنه للأسف الآن تجد مثال كثير من الإخوة المبدعين في الكمبيوتر في الحاسب الآلي ليس من خريجي كلية الحاسب الآلي، والعكس. أنا أجلس أتناقش مع أحد من الإخوة قال خريج ما معي خريج جامعة ما معي إلا البكالوريوس، ويرى اسمي شخص معه ماجستير، لكن الرئيس الأكبر يطلبني أنا حتى أفهم هذا، ويعني في فارق كبير حصل.
هل هو بمجرد تخصص أو هو أو غيره؟ ألا تعرف أن هذا الشخص سنصدمه؟
نعم.
إذا تجاوزنا مجرد الشهادة.
لكن وين المصداقية في أن التخصص؟ أفرض مثلا سوء من الناس تخصص أكاديمي عندي ما، لكن هو قال يا ناس أنا عندي في علم الإدارة عندي أشياء كبيرة، فما دام ما عندنا شيء يعني واقعي إما عمل من خلال خبرة الرجل أو شهادات قد إلى الآن ما نعتمد على التخصص إلا إذا حدث. فيمكن هذه النقطة
هذا الجانب. الجانب الثاني أنه في فرق بين الثقافة داخل هذا كل الثقافة الاجتماعية الثقافة الإدارية الثقافة التربوية وبين الجانب التخصص الأكاديمي البحث. هذا يعني فيه أظن أنه فيه
فرق. نوضح هذا بعض الخطباء المتابعين الإخوة المجيدين يشدك أحيانا لما يلقي موضوع هو شرعي باحث لكن يأتي بلمسات بأمور غير شرعية بس من طريقة منهجية زي لمس مثلا موضوع اجتماعي أو موضوع نفسي أو موضوع تربوي أتى فيه بأشياء مقنعة للجمهور فيحدث التخصص الآخر وفي الوقت ذاته ما يحدث نفسه أنه يقدم بعض الشيء للمستمعين.
نعم دعنا معوقات أخرى يعني حتى لا نستهدف في الحديث. في النهاية يعني نحن حينما تهيئ الوقوف التغيير أظن أن مثل التغيير تحتاج إلى اتخاذ قرار واتخاذ قرار معين، وهذا سيدخلنا في الجانب في ذلك. فحب غيار
لما بعض الجوانب طبعا مع المقدم السابق من الإدارة وعلى فتح موضوع لكن خلنا نقول اللي في ذهن يعني أنا ما متخصص في الإدارة لكن أستطيع أن أعرف بعض الجوانب النفسية المرتبطة بالجوانب الإدارية إلى حد ما. فمن ضمن الأشياء المرتبطة بالتغيير وهي تمس الجانب الإداري استقالنا للتكوين الجيد والسليم للواقع. إذا أردنا أن نغير أي واقع معروف في المؤسسات التجارية مثلا ما يجي نغير حي الله نضع خطه ونطبقه، لو تعرف ما هو الواقع اللي يعني نريد ان نغيره ونفرض انه في اشكاليه ثم اضع طموحات وتصورات ثم اشوف كيف اصل بين هذا وهذا. فيبدو لي اننا في المجتمع في خطاباتنا الدعويه والتربويه ينقصنا هذا الجانب بشكل كبير. يمكن لمسنا احنا يعني بعض الموضوع شوي بعض الناس ينظر الى الواقع ما يدرس الواقع، وهذا اشكاليه حقيقه كبيره. العلم السابق حتى يعني الى يمكن بعض العلماء المعاصرين اذا اراد ان يتكلم عن الموضوع ينتظر ويتانه ويسال حتى معروف عن الحسن البصري رحمه الله لما اراد يتحدث عن اعتاق العبيد طلب منه أن يتحدث عن الموضوع، فانتظر فترة وتأمل الواقع، ثم اشترى عبد آدم ثم تحدث عن الموضوع، فهو لم يكن الواقع شاف أنه فيه حاجة ثم طبق على نفسه أولا ثم بدأ في هذا. فما أردت أن أقول أنه حتى نغير فعلا ينبغي أن نتخطى هذا المعوق الإداري، وهو أن يكون لدينا تقنيات عملية تربوية دعوية تدرس الواقع بشكل جيد. فمثلا لو ضربنا حي كذا في مدينة كذا كثرة فيه مخدرات، والشباب المراهقين الذين يزعجون بثلاث الحي، ففرق بين أن يجي الخطيب خطيب الجامع يخاطب الأهالي بهذه المشكلة وبين أن يدرس الواقع. يعني في ممكن في وليمة من الولائم يجلس مع دائن الحي مع الأباء ويسألهم عن بعض الأمور ويأخذ شيء من الواقع، قد يكون كل هذه الإشكاليات ناتجة من فرط الشرط، وقد يجد أن المشكلة ليست في الحي إنما من الشباب خارج الحي، وبالتالي ممكن هذه المشكلة تضع على الحدود السنية غير أنه فقط إذا ما درسنا الواقع قد نلوم المجتمع كله، والمجتمع فسد وأصبحت مخدرات أما الدراسة ولو يسيرة ولو كان فيها بعض يعني الخلل وعدم الدقة، لكن على الأقل نبدأ هذا الخطوة. فعلم الإدارة وعلم الاجتماع والعلوم الأخرى المشابهة أوجدت مقاييس جيدة لقياس المشكلة الاجتماعية أو الإدارية وكذا، فلماذا لا يهتم المختصون أو ينتبه المهتمون بهذه الجوانب من هذه التقنيات وعلى ضوءها ممكن دراسة أي مشكلة؟ لا توافقني يا شيخ محمد حول هذا.
نعم، أنا أعتقد أنك حينما لمست التقويم، التقويم هو الخطوة الأولى يا أخوان التغيير. حينما نغير فنحن إنما غيرنا بناء على اقتناع بأن واقعنا فيه مشكلة. كيف نحل المشكلة؟ بالتقويم. قد يمارس التقويم شيء خاصة في الجوانب التربوية والتعليمية، لكن التقويم غير صحيح.
كيف؟
ما هو التقويم الذي يكشف لنا الخلل؟ نحن عندنا في أي عملية عندنا ثلاث عناصر، أي عملية تجارية أو اقتصادية عندنا مدخلات وعندنا عمليات وعندنا مخرجات. في مصنع خام مثلا نحن ندخل هذه المادة خام ونتم عليها عملية في المصنع ويأخذ شهادة. في العملية التربوية يأتينا شهادة من الشهادة، هذا مدخل. برامج التربوية التي نقدمها هذه عملية نسميها نحن برامج، ثم يأخذ هذا مدخل. أعتقد أننا إذا أردنا تقويم شامل أن نقوم بناء على المخرج. من اللي يحكم؟ نحن نقوم برامج، نحن نقوم عملية تربوية برامج، هذا نقدم. وهذا لن يشف لنا، دعنا نأخذ الشباب هؤلاء الذين اليوم تخرجوا من المحاضن التربوية، يعني تخرجوا من المؤسسات الدعوية، سنقوم بعيدا عن الأهداف التي رسمناها، قد يكون خلق عندنا الأهداف حقا. إذا قومنا من هذا الأهداف لن نصل إلى التقويم الصحيح، ولهذا نادى بعض التربويين في التقويم المتحرر من الأهداف ركز التقويم على المخرجات. فأرى أن التقويم الذي يخدمنا في التغيير هو التقويم الذي يركز على المخرجات ويقوم المخرجات بعيدا عن الأهداف التي رسمناها، بعيدا عن العمليات، بعيدا عن البرامج التي قدمناها. حينئذ نكتشف جوانب الخلل، يعني قد تكون خلل الأهداف أصلا وعندنا كل الأهداف، تكون خلل في البرامج لم يكن إلا إذا ركزنا في التقويم على المخرجات.
هناك عوائق إذا لم يكن متعددة مرتبطة ببعضها البعض. من العوائق تكون الإدارية أنه ما في نظرة شمولية متوازنة في بعض هذه الأمور، التي شمولية تغير فيها. فليتك تشاركني يعني في هذه، يعني لا توافقني في هذه، ممكن توضح أكثر يعني حول هذه الجوانب لديك معي في معنى.
نعم، يعني لا نود أن تتعلم.
نعم،
أنت يعني ألزمت الموضوع
تخصص
فعلا، يعني فعلا نعم. الآن الواقع التربية تتعلم في المحتاج الدعوية تربية تركز على فقط يعني مثلا تنمية وحدة تدين وبناء علمي وحتى النقل الطريقة الصحيحة، وهذا كلام لكن لما نأتي إلى المهارات الاجتماعية، لما نأتي إلى مهارات الحياة، إعداد الحياة المادية، هذه الجوانب جوانب مهمة. هي شيء لكنها مهمة، بل حتى الشخص حينما يتعلم حينما ينمو تدين لن يؤثر في المجتمع ما لم يكن كل هذه المهارات. المرأة الجنسية يعني تركز على أن دور المربي الذي يربي الشباب ويرعاهم دورا أن يعلم أن يحفظ القرآن في بناء علمي أن يركز على جانب التدريب مهارات اجتماعية مهارات الحياة الاستقرار النفسي هذه العوامل نعملها هذا نموذج من المحاضرات الجنسية في الدعوة حينما ننظر إلى أساليب الدعوية الجمهور الذي سنخاطب به نركز على جانب الدين وانتقاف له
نعم. يبدو لي اللي تفضلت يا شيخ محمد أثر على كثير من الطاقات يعني ما يأتي الشاب ومتحمس لخدمة الدين ولديه طاقات كثيرة متنوعة ثم يستفيد ممن حوله من أساتذة ومربين ومن حوله لكن لا يفتح له المجال للاستفادة في جوانب معينة هو متشوق إليها سواء إدارية تطوير ذات مالي جوانب مالية بعض الشباب لديه مهارات مالية كبيرة يستطيع بناء مشاريع أو لديه رأس مال ويريد أن يستثمر في خير أو كذا فلما نغطي ربه ونجعل التربية كان نقول له ترى فقط تتربى لآخرة الدنيا تماما ولا ينبغي أن يلتفت إلى شيء منه هذا للأسف قد يجعل عند الشاب نوع من الصراع ربما يصف يعني ما سار عليه من التربية السليمة في سبيل أنه يحقق ما يريد فيقول كان أتي في هذا الطريق ليحرمني من إبداء طاقاتي وتحقيق طموحاتي
مثلا عارف بعض المربين التقليديين ما يجيب الإسلام حسب أنا أعتبر صحيح لكن يعتبر أن كل شاب يتعلم الكمبيوتر حسب ذلك أنه هذا مشكلة ومشغلة في الآخرة
ويقف
على وقف على ذلك الشاكل والناس تعلم عليه
نعم بينما الشاب لا تجد ان لديه مهارات ممكن يخدم الدعوه من خلال حاسب الالي باشياء
يا اخي حتى لو اخذ الدعوه يعني وقت يحفظه عن الوقت في حسب الالي من مهاراته عقليه قدراته يعني يحتاج الى رؤيه حشيه احنا من ربي نعد الانسان في كل خطايا
من الموضوعات الدينيه ايضا المرتبطه بما نتحدث عنه عدم وجود حواس يعني لما تطلب مثلا من مؤسسة لها مثلا عمل خير خل نذكر مثلا دار تحرير القرآن نطلب منها تتطور بشكل أو بآخر ولكن ما في حد يعني مسلم وقته لهذا الدار كلها أوقات من هنا ومن هنا ويوجد حواس وكل هؤلاء الأشخاص يشتغلون بأشياء كثيرة فأتصور أن غياب الحوادث وعدم التفرغ يشكل عائق في كثير من هذا بينما لو أوجدنا حوافز وهذه الحوافز دفعت كثير من الناس لم يتفرغ جزء منها فقد بعض الأعمال ربما أنتج بشكل كبير وهذا يعني قد يكون موجود إلى حد ما يعني مثلا بعض الطاقات الإخوان الأساتذة في الجامعات تستعير مثلا بعض الجهات الخيرية مثلا كمؤسسة أنه يشرف على كذا ويأخذ مثلا إعارة من الجامعة مما يتفرغ بهذا الشيء ويجد حافز أن نادي معنوي أو كلاهما يعطي عطاء جيد جدا أما إذا قلت والله أنا الآن نريد أن تشارك معنا في لجنة تناقش مشاكل تربوية أو اجتماعية أو نفسية الوعد يوم الأربعاء آخر الشهر بعدين ما مداري أسافر وأدعي عيالي فقد عمره أبوه يعني قد يرتبك عمل هذه المؤسسة أو هذه المنشأة التي تريد أن تقدم شيء للناس بسبب هذا الجانب
لا توفق الإعلام حتى حاسب ترى أحيانا أوسع في هذا الجانب هو أحيانا مش يكون مثال يغطي فكرة المستمع لكن ثاني أخذ مثال آخر تحديث عن فكرة جديدة يعني في ناس يجدون رأس الأفكار شخص راح فكرة طالب كثير يعني ده دوما يقول له هذه فكرة قديمة يعني جربناها فأنت مثالي إلى آخره فلن نملك التفكير ما لم يكن عندنا تفكير عندنا تطلع التفكير عندنا حوافز حوافز ليست مجرد مادية هي جزء حوافز معنوية حوافز ذهنية حوافز لن ننتقل للتغيير
عفوا يا أستاذ رح يصبر هل قصدت بهذا أنك تريد من الحوافز فتح مجال أفكار جديدة
فتح مجال أفكار جديدة الثناء عليها تشجيع الناس على أفكار جديدة على مبادرات جديدة هذه حل مشكلة
كبير. فربما ان الشخص مستعد من بدء بدون حواس ماديه ولو كان مضيق في سبيل انه يجد الافكار متنفس لافكاره.
اعتبار يا اهلي انا اكبر حافزي ان اقدم فكره ناجحه وتنفذ. هذا اكبر حافز. المال ياتي ويذهب. لما اشعر ان هذا على فكره قدمتها وفعلا الفكره يعني
جيده ورائعه
هذا لا تصحيح. لو أننا من هذا الشعور دعينا التفكير النقد الواقع حفزنا على ذلك سنتجاوز هذه الأوضاع وسننطلق.
ربما أيضا أصبت بهذه النقطة هذه مسألة ضعف الاستعداد لدفع تكاليف التغيير. يعني قد يتطلب التغيير بعض الأمور التي تحتاج بذل مالي أو جهد أو غير ذلك. فأنا أتصور أنه أحيانا يكون هذا عائق عن كثير من الأمور.
صحيح. أي تغيير في الطلب يعني الآن في مجلس هذا لو أردنا أن ندير المركان نضع مجال الترضية أو العقل معنى هذا أن سنخفض الكلمة المالية سنرجع هذا سنضع نغير مكان المكيف طلب تغيير مثلا عند الكهرباء الأفياش نحتاج الغرفة ننزل أي تغيير حتى لو تغيير ترتيب الغرفة يفتح. ولهذا دائما التكاليف شكل ضغط علينا فنشعر التغيير سيكلفنا فنفرض.
وربما بعض الناس يركز على سلبيات التغيير وإيجابيات الوضع إذا كان تشابه بينما الوضع الآن أن الواحد يوازن سلبيات وإيجابيات كل قرار الوضع القائم أو الوضع الذي يريد الانتقال إليه.
هو لازم يعني هذه نقطة مهمة. عندنا أربعة هذا الوضع القائم. وهذا الوضع الجديد
الذي نريد
أن نطرح كلامه. الوضع الجديد هذا له سلبيات وله إيجابيات. الوضع القائم له سلبيات وله إيجابيات. كم عندنا مثلاً اثنين في اثنين
أربعة
أربعة أربعة. بعض الناس ما ينظر لها واحدة. يعني يسيطر عليه أن ينظر إلى الوضع القائم إلى إيجابيات الوضع القائم. كلما ناقشنا التغيير بدأ يعدد لك إيجابيات الوضع القائم. الطرف الآخر يتطرف التغيير يشرح لنا جانبية مثل الخوف. هذا ينظر إلى إيجابيات الوضع أو إلى سلبيات الوضع.
القديم.
أعتقد أن نظرة موضوعية تحتاج ننظر الأربع جميع نضع على الطاولة ننظر للوضع القديم إيجابياته وسلبياته وننظر للوضع الجديد إيجابياته وسلبياته ونقارن بينها. وحينئذ قرار التغيير ليس إما أن نغير ولا نغير قد نغير بصورة أخرى. قد نقول الآن هذا الوضع الجديد في سلبيات. طيب ألا يوجد خيار أو أسلوب للتغيير يقلل هذا الوضع ويجعلنا نستثمر بعض إيجابيات الوضع السابق فيجعلنا نخرج بصورة أخرى للتغيير غيرنا الصورة. طبعا لا نخرج بصورة فعلية يبقى في سلبيات يبقى في ضحايا أي تغيير لابد أن يضحي في أشياء. أنت لو انتقلت من حي إلى حي آخر
تخسر جيران
تخسر الجيران تخسر يمكن حتى مخطط متميز في ميزانية لكن ستكسر أشياء ثانية وركزت على الخسائر
ما تقدمت
لن تقدم والعكس ركزت على مكاسب ربما تنطلق إلى مناطق غيرها.
جيد. ربما في المقارنة الدقيقة اللي تفضل فيها قد نخرج بتصور آخر نريد أن ننتقل إليه فيه إيجابيات أكثر وسلبيات أقل. فالمقارنة الدقيقة أنها ستنفي يعني وضوح في هذا الموضوع
لكن لابد أن نضع في الاعتبار أن هناك سلبيات عمل بشري بالسلبيات.
نعم.
تواجهنا المشكلة في الوضع القائم نحن لا نشعر بالسلبيات.
نعم.
أنا حاط سلبيات. أنت لو أنت الآن في البر مكان فيه جميل أنت جالس
مرتاح مثال الشيء في المكان.
نعم. متى تعرف أن مكانك ليس مناسب؟ تعرف مكان آخر.
إذا جاك حلقة ولا مكانك مو شيء مثل هذا.
نعم. أنت الآن جالس فيه تقول لا مكان مناسب جميل لكن لو انتقلت إلى مكان آخر ترى مكان آخر قد يكون فيه سلبيات لكن مكانك أنت فيه سلبيات.
نعم.
ف فهل يثبت القائل؟ قد لا نعلم اننا نعلم والوضع اي وضع نستطيع ان نعبد من تنبيه حتى العبره في الاصل هذا الاكثر
إذا يعني عن هذه المعوقات الجارية هي شيء أدهان على الأقل عن باردة مزيدة فيها ترى معوقات أخرى مرتبطة بالجانب الإداري
نعم أنا في ذهني أيضا ضمن التكاليف
نعم
وفي ذهني من ضمن التكاليف المزيد غير النمط الإداري يعني أنت في مؤسسة مدير بطريقة معينة محتاج إلى التغيير النمط الإداري آلية الاتصال آلية اتخاذ القرار قد يغير النمط الإداري وهذا في طلب من التكاليف تعود على وضع جديد العقل قد كانت مستعده للتكاليف يوجد عناصر لا يستوعبون الشيء سنضطر للتجاوز لا معرفه
ونتحمل
بعض في عناصر نحتاج الى ان نتجاوزها والا عناصر لا تستوعب الشيء احيانا تسر علينا الحفاظ على هذا هؤلاء قد كانوا مناسبين في مرحله وادوا دور اليوم الذين يغيرون يوزن دور لا يوزن معك غدا سيكون هؤلاء قد تجاوز المرحلة ولا فيها خير هذه الشرعية ولا فضل ولا تقوى المسألة أن هذا الرجل يتعلم هناك عناصر يجب أن تجاوز الجيل القديم هذه من العقوبات جيل قديم يستعفى نظرة أنا أذكر كنت في المستشفى نظرة الحشية وجلست أسبوع تقريبا في المستشفى في مثلث مستشفى فيه كبار قبل المغرب يعني ليس كل شخص لكن تعرف ان المستشفى عنده فراغ نسال الله ان نكون حريصين اتى واحد صلى ركعتين فصاحبه قال ما يجلس قال له هذا منور الان تغير لماذا؟ لان قال كيف تغير؟ قال اول كان مشاعر طبعا هو لا يفهم التغيير هذا كلام دين ما يتغير دين واحد يتغير هنا يعني
الجيل
هو يعتبر قال كم سبق لا يجوز لو ان انا طالب قال لا كانت الفتوى بهذا الراي اليوم تغير الفتوى تغير الاجتهاد وتغير الاجتهاد هنا الدين الاسلامي في القديم اذكر في دوله الدول الاسلاميه ذهبنا في جمعيه لها انتشار رائع لكن كنا أمام جيلين جيل كبارتن كبارتن حدثنا عن الاستعمار وجيل شباب وطبعا فرق الصراع النقاش جيل الشباب يطلع وهؤلاء كبارتن حدثوا عن قالوا هؤلاء الشباب درسوا في الجامعات وافتقدوا يجهلوا بحق الشباب وربما الشباب يعني ما وفقوا لطريقه مناسبه لكن هناك جيل يستغرق في القديم في المؤسسة والمنظمات في المجتمعات والفئة الدعوية وهذا يعتبر عقبة ومعوق الجيل القديم صحيح أنه يحفظ هؤلاء قدرهم ويستفيد من تجاربهم إلى آخره لكن ليس مطلوب من تجاربهم في المرحلة
هل ممكن نضع هذا الجيل القديم ضمن معوقات اجتماعية مثلا نرطب العادات والتقاليد والألفة اللي تعود
نعم ربما يعني إذا نظرت إلى الوجه الاجتماعي ستكون كذلك لكن هي كان فقط أن يعوق عن اتخاذ القرار أن نراعي الوجه هذا ويبدو لي مثل ما تفضلت أن الوجه الاجتماعي في هذه الصورة أبغى
جيد يعني الجوز يبدو أن لمسنا جوانب كثيرة متعلقة بمعوقات التغيير وإن كان في كثير منها تتطلب التوسع ويعني التدقيق
طبيعي ضعف
أين؟
أعتقد أنها على الأقل تدفع مثل التفكير أنت لو ترجع إلى هذا الحديث تفكر فيه ستجد أشياء أخرى وأنا أخرى لكن أتمنى أن نشعر جميعا أن اليوم محتاج تغيير جذري أننا أمام مرحلة جديدة كما تفضلت المقدمة أمام تغييرات جديدة لا يسوغ أن نفكر بنفس العقلية التي كنا نفكر فيها وأننا بحاجة إلى التغيير بحاجة إلى المراجعة وحتى قد نكتشف أن اجتهادنا كان خطأ في المرحلة الواحد أو قد نقول لا اجتهادنا كان صحيح في موطنه واليوم أمام متغيرات وعوامل جديدة تستوجب منها أن نغير رأينا
ممكن يقال من ضمن الأشياء التجديدية والتغييرية الموضوع مثل هذا يطرح بهذه الطريقة، يعني يكون على شكل حوار تلقائي وهو شرط يأخذ الطابع الشرعي البحث، ويكون فيه اختلاف واتفاق حول بعض الأمور. يدور هذا قد ممكن يضرب كمثال يسير في التغيير في مجال ما يستمع الشخص، لما يكون مجرد محاورة معنصرة في عناصر شمولية ومنها العباد والأسباب وكذا، حنا يعني الحوار بهذا قد يضرب إلى طرق التغيير في تناول بعض القضايا.
وهو فيه إشكالية جديدة، أنا يعني لما فقط من الرأي في مثل هذا المحاضر مش ويتحدث بلغة منظمة مرتبة، وهذا سيؤثر على أداء الأفكار بخلاف أحيانا أن يكون حديث تلقائيا ما في عامل آخر يأثر على الإنسان، فيمكن أن تزداد الأفكار عنده تجد أفكار، خاصة الموضوع الذي هناك موضوع الذي يعتمد على المعلومات على دراسة علمية على قد ينعكس، لكن الموضوع الذي يحتاج إلى أفكار تفكير أعتقد أن هذا السوق ربما يفيد فيه. ولذلك وهو أنه قد المسلم مطلوب أن يعرف الأسباب، ومن الأسباب أن تراجع، من الأسباب أن تقوم، من الأسباب أن تغير، ليس بالضرورة البقاء هو الصورة الصحيحة، ليس بالضرورة الإصرار على نمط أنفذنا عليه الصورة الصحيحة. أعتقد أننا إذا كنا نتورع أحيانا عن النضوج في المجالات أو أساليب يجب أن نفكر بصورة ثانية، أننا يجب أن نتورع عن السكوت، يجب أن نتورع عن التفريط في مجالات يمكن أن تفتح لنا مجال، أن نتورع في إصرارنا على نمط معين، نمط إداري فردي مثلا ونحتاج أن ننتقل إلى نمط معين فعلا بنفس الروح، فقد يكون الصورة معكوسة حتى الجانب الشرعي. يعني أحيانا بعض الناس يفهم أن الانضباط الشرعي يقتضي البقالة والبقالة أو الصورة عكس، أنا مسؤول، أنا أدير مؤسسة دعوية، أدير مؤسسة تربوية، أنا مسؤول شرعي، أنا أربي ناس مسؤول عنه، فمن الورع والقيام بالمسؤولية الشرعية أن أراجع، أن أغير ما يستوجب التغيير، أنا أخاطب الناس من الورع أن أراجع أغير. ألا تعتقد أن هذا الجانب جانب صحيح، وأن إثارته ربما يخدم في على الأقل تشجيع بعض الناس المتحفظين على
أتصور أنه يسري الموضوع إذا نظرنا له بما تفضلت بالله، بدل ما نقول أنه التغيير مهم ومطلوب، فعلنا أنفسنا هل نحن طالبون شرعا أن نغير أو لا، وهل نأذن في بعض المواقع أو بعض يعني الظروف لو سكتنا واستمرينا على هذا الباب هل نلام؟ يعجبني أسئلة بعض السائلين والسائلات لبعض المشايخ التي تدعى الإذاعة، يسأل هل وضعي القائم الذي أنا عليه ألام شرعا؟ تجد بعض الأمهات تقول عندي ولد يدخن ولا يصلي ولا كذا وكذا، فتذكر مشكلة قائمة فهي تريد أن تغير، لكن شيء طيب في هذا الموضوع اللي له علاقة بالموضوع أنها هي تتساءل هل ألام عند الله أني أغير؟ فيبدو لي أن في أعمالنا التربوية والدعوية أيضا نحتاج النظر، إذا استجبت من حولنا جدات كثيرة هل نلام أو لا نلام إذا غيرنا؟ لأنه ربما يجي واحد يقول الإيجابية تذكرونها في التغيير ما راح نحاسب إلا من حقيقة، لكن حنجي من جانب ثاني هل نحاسب إذا بقينا على من عليها؟ طبعا هذا جانب شرعي،
حتى لما تكون أنا نقص في بلاغ والبلاغ واحد ولم يستحملها أنت مخصص
تأخذ الأسباب. إذا من جانب
الأسباب. نعم، ولا مسؤولية دعوية، تأخذ أموال الناس، تكون فيك الناس. يعطونك أموال، يعطونك أولادهم تربيهم.
نعم.
ثم تنعمت على وضع في هذا الوضع، فأنت قصرت فيه.
صحيح. ما رأيك؟ من باب الأمانة أيضاً.
جيد. هناك نقطة أحب أن أنبه عليها في ختام هذا الحديث. وهي متعلقة بالتغيير. وكما أشرنا إلى أن ظروف العصر تقتضي وتستوجب منا التغيير، إلا أن هذه الظروف أيضا أوجدت نوعا من التغيير السلبي عند كثير من الناس، فمع ازدياد فتن الشهوات
والشبهات، رأينا تغيرا عند عدد ليس قليل من الصالحين والأخيار، سواء كان هذا التغير في السلوك أو في المفاهيم، بعضه لا يمكن يقرر باعتبار أنه تقصير في التزام السلوك الشرعي، وبعضه يمكن أن يبرره أصحابه لأنه تزاوج مع الأسرة أو لأن الظروف تقتضيه إلى غير ذلك. وكما أننا بحاجة إلى التأكيد على التغيير الذي نحتاج إليه والذي لا يمكن أن نعيش تحديات العصر بدونه، فنحن أيضا بحاجة إلى التأكيد على الالتزام الشرعي، الالتزام بالضوابط والثوابت الشرعية، على التأكيد على أن يبذل هذا الالتزام سمتا لنا وبالذات في هذا العصر. فإذا ازدادت المؤثرات والمتغيرات كنا أحوج ما نكون إلى التأكيد على معاني الثبات. هذه القضية ربما لم نستطرد بها لأنها ليست في موضوع الحديث، ولأنها مدركة عند الجميع، وإن كان هناك خلل واضح وإن كانت تحتاج إلى حديث مستقل، لكن قد يلتفت الأمر عند بعض من يستمع ينزل على الحديث أو بعض من يناقش هذا الموضوع فيخلط بين الدائرتين. سأقول لهم عن الدائرة تحدثنا عنها هي دائرة تستوجب أن ننطلق ونغير فيها، وهذه الدائرة نحن بحاجة إلى التأكيد فيها على الثبات وعلى أن تتلافى هذه التغيرات التي هي في الواقع تمثل نوعا من الخلل والإشراف.
أخي الكريم، تلك هي بعض معوقات التغيير، فكيف يمكنك التغلب عليها؟ هنا بعض الضوابط والأسس والوسائل التي قد تعينك في التغلب على المعوقات بشكل عام.
أولا، الاقتناع بأهمية التغيير والحاجة إليه، ثم معرفة من يريد تغييره أو من يعتقد أنه بحاجة إلى التغيير.
ثانيا، معرفة المعوقات التي تقف في طريق التغيير وأسبابها، ولنعلم أن تلك المعوقات نسبية، فقد يكون المعوق لك ليس معوقا لآخر والعكس.
ثالثا، التفكير في وضع مخطط لوسائل التغلب ثم مخطط آخر لكيفية التنفيذ.
رابعا، التحلي بالإرادة، العزم، الهمة العالية، الجدية، الصبر، الحزم، مشاركة النفس وإلزامها، مبدأ خذها بقوة.
خامسا، أهمية البعد الزمني في وسائل التغلب على المعوقات وإدراك خطورة الاستعجال.
سادسا، التعلم والتثقف في كيفيات وآليات حل المشاكل والتغلب على المعوقات، فذلك فن وعلم يحتاج لبعض الإيمان إضافة إلى الاستشارة.
سابعا، وضع أكثر من وسيلة تغلب للمعوق كسيناريوهات وبدائل.
ثامنا، التهيئة النفسية والتكثيف النفسي.
تاسعا، القبول بمبدأ الحل الجزئي أو غير الكامل إذا لم يتمكن من الحل الكامل.
عاشرا، البدء بالعمل أفضل وسيلة للإنجاز، لأنه بمجرد البدء ستفتح الأبواب أمامك.